بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن أبواب كتاب الحج من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني أو عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، الكلام على باب دخول مكة وغيره، دخول مكة وغيره. وهذا الباب كما سبق عقده رحمه الله تعالى لذكر الأحاديث الدالة على كيفية دخوله صلى الله عليه وسلم مكة محرما أم بغير إحرام، وهكذا دخوله من أي موضع، وهكذا أيضا دخوله إلى الكعبة وصلاته فيها وطوافه عليه الصلاة والسلام وصفة ذلكم الطواف، مجموعة من المسائل والمواضيع التي تضمنها هذا الباب. ذكر رحمه الله تعالى في أوائل حديث الباب، ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وقلنا عام الفتح هو السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، قال وعلى رأسه المغفر، والمغفر حديد يضعه المقاتل على رأسه يقيه ضربات السيوف، وكونه دخل وعلى رأسه المغفر قلنا يدل على أنه دخل حلالا وليس محرما، وليس محرما. وهكذا جاء أنه دخل وخطب الناس وعليه عمامة سوداء، ويجمع بين الحديثين أنه دخل وعلى رأسه المغفر في حال القتال، فلما زال القتال وانتهت ساعة القتال التي أذن له فيها أن يقاتل خلع المغفر ولبس عمامة سوداء، ولبس عمامة سوداء. فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال ابن خطل، أي الذي أمرت بقتله، ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، يعني هل نقتله أو نتركه، يعني ومن دخله كان آمنا أي الحرم، وأيضا لا يجوز القتال في الحرم، وأنت يا رسول الله أمرت بقتل هذا المشرك فماذا يفعلون؟ قال فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. وهذا قلنا في الساعة التي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقتال، وأيضا ابن خطل مجرم وإجرامه بمكة فأقيم عليه هذا العقاب بخلاف من أحدث خارج مكة ثم دخل إلى مكة واحتمى بها، فهذا المحتمي ماذا؟ لا يقتل، وإنما يضيق عليه ويخرج خارج الحرم، وهناك ينال العقاب الذي يناسبه. أيضا مر معنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا، دخل مكة من كدا، وكدا كما سبق عبارة عن اسم يطلق على الثنية التي بأعلى مكة، ويقال لها ريع الحجون. دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم حين أن دخل إلى مكة، حين أن دخل إلى مكة، وهذا كان في حجة الوداع، وهذا كان في حجة الوداع. قال: من الثنية العليا التي بالبطحاء، التي بالبطحاء. قال: وخرج من الثنية السفلى. ومر معنا كذلكم أيضا أن من السنة أن من دخل إلى مكة وأراد أن يدخل إلى الحرم أن يدخل من أي باب؟ ما هو الباب الذي يدخل منه؟ باب بني شيبة. أحسنت، باب بني شيبة، سواء كان طريقه من ذلكم الباب أو أن طريقه من اتجاه آخر، يأتي ويدور حتى يأتي على باب بني شيبة ويدخل منه إلى الحرم، ويدخل منه إلى الحرم. أيضا مر معنا حديث ابن عمر الثالث قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. وقلنا: ما هو المعني بالبيت؟ أي البيت الحرام، أي الكعبة. أحسنت، دخل البيت يعني الكعبة. ولاحظوا، كان هذا دخوله في عام الفتح، أي فتح مكة. دخل مكة عام الفتح، فوجد حول الكعبة ما يزيد على 360 صنما، كلها يا إخوان تعبد من دون الله عز وجل أو مع الله تبارك وتعالى. ناهيك عن الأصنام التي في البيوت، وناهيك عن الأصنام التي في العشائر والقبائل والقرى والأمصار وغيرها من البقاع. فدخل مكة ودخل الحرم، فجعل ينكت هذه الأصنام ويهدمها، وهكذا يهدم أصحابه هذه الأصنام إيذانا وإعلانا بسقوط الوثنية وزوالها من مكة وحرم الله عز وجل. ثم طاف حول الكعبة 7 أشواط، وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ودخل الكعبة، ودخل الكعبة. قال: وأسامة ابن زيد كان رديفه عليه الصلاة والسلام، وبلال، وبلال مؤذنه ويخدمه ويلازمه. قال: وعثمان ابن طلحة. ما شأن عثمان ابن طلحة؟ ماذا يفعل معهم عثمان ابن طلحة يا أبا أسامة؟ إيش اللي جابه معه؟ إيش يفعل؟ وعثمان ابن طلحة الحجبي. أحسنت، كان حاجب الكعبة، أي مفاتيح الكعبة عنده. وبنو شيبة هؤلاء هم سدنة الكعبة، والذين يلون الحجاب فيها يفتحون ويغلقون. فكان عثمان ابن طلحة معهم وهو الذي سيفتح باب الكعبة. قال فأغلقوا عليهم الباب. قلنا لماذا أغلقوا الباب؟ ليش ما جعلوا الباب مفتوح يدخل من يدخل ويخرج من يخرج؟ نعم،
لكي
لا يقل من شأنها. تخيل أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ومعه 10,000 في فتح مكة، طيب، وأسلم من أسلم من مسلمة الفتح من أهل مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماذا يريد؟ أن يدخلوا. أحسن، فلأجل ألا يزدحم الناس ويشوش على النبي صلى الله عليه وسلم أغلق عثمان الباب. قال فلما فتحوا قال كنت أول من ولج، أي أول من دخل، ومعنى ذلك أنه كان عند الباب ينتظر أن يفتح. قال فلقيت بلالا، لقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه منقبة وفضيلة لابن عمر أنه كان من أشد الصحابة تحريا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واختفاء آثاره. ماذا فعل؟ يفعل مثله، ومن ذلكم صلاته في الكعبة. قال نعم، والقائل بلال. قال نعم، بين العمودين اليمانيين. وقلنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمودين عن يمينه والعمود الثالث عن يساره، وجعل الثلاثة الأعمدة الأخرى خلفه، وصلى بين العمودين، وصلى بين العمودين. أما الآن فقد ذكر العلماء أن بالكعبة ثلاثة أعمدة، 1، 2، 3، بينما كان قبل ذلك ماذا؟ 6 أعمدة بداخل الكعبة، بداخل الكعبة. وصلاته عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة، داخل الكعبة. وهكذا يجوز فوق سطح الكعبة، وما ورد من النهي عن ذلك هذا لا يصح. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع وذكر منها فوق ظهر بيت الله. قلنا هذا أخرجه ابن ماجه والترمذي ولا يصح، ضعفه الترمذي والألباني وغيرهما. وقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، هذا يدل على جواز الصلاة بالكعبة سواء كان نافلة أم فريضة، نافلة أم فريضة. النافلة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، والفريضة قياسا على النافلة، فالأصل هو اشتراك النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وليس هنا دليل يخص ذلك، يخص ذلك. قال رحمه الله تعالى قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الحديث كما تلاحظون موضوعه يتعلق بحكم تقبيل الحجر الأسود، الحجر الأسود. والحجر الأسود هو ركن في الكعبة، الركن الذي يقع قريبا من باب الكعبة، قريبا من باب الكعبة من جانب الشرق، ويقال له الركن الأسود. ولا يصح يا إخوان النهي وكراهة إطلاق هذا الاسم عليه. بعضهم يقول لا يجوز أن نقول الركن الأسود، وإنما ماذا نقول؟ قالوا نقول الركن الأسعد. هذا غير صحيح لدلالة الأحاديث النبوية على جواز إطلاق الركن الأسود والحجر الأسود عليه. عمر رضي الله تعالى عنه أتى إلى الحجر الأسود، والحجر الأسود ذكر العلماء أنه مرتفع عن الأرض بمقدار ذراعين وثلاثة أرباع الذراع، يعني قرابة ثلاثة أذرع إلا قليلا ارتفاعه عن سطح الأرض، ارتفاعه عن سطح الأرض. والحجر الأسود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصله من الجنة، أن أصله من الجنة، وأنه نزل أبيض من الثلج لكن سودته خطايا بني آدم. جاء في مسند أحمد وعند ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث عطاء ابن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة، من الجنة أشد بياضا من الثلج. وعند الترمذي أشد بياضا من اللبن، لكن رواية اللبن حكم عليها بعض الحفاظ بالشذوذ، ومن ذلك ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة، قال أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. وهذا الحديث من طريق عطاء ابن السايب، وعطاء هذا اختلط، لكن حديثه في الشواهد والمتابعات، ولهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة بشواهده، بشواهده. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى على ضعفه، لضعف عطاء ابن السايب رحمه الله تعالى، العلامة الألباني رحمه الله تعالى ذكر في آخر بحثه في السلسلة الصحيحة، قال وفي معنى سائر الحديث حديث رافع الحجبي رضي، قال سمع عبد الله ابن عمرو أي ابن العاص يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الركن والمقام، الركن أي الذي فيه الحجر الأسود، والمقام يعني مقام إبراهيم. قال إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة، أي إنسان مريض من ذي عاهة، ولا سقم إلا شفيا قال أخرجه البيهقي بإسناد جيد، وأخرجه الترمذي وغيره من طريق أخرى مختصرا، وهو مخرج في المشكاة. أكذا ذكر رحمه الله تعالى. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وهذا أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع. أما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود يمين الله، عز وجل، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله عز وجل ألا يعصه. هذا لا يصح. ولهذا ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، قال موضوع. وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة فيما يتعلق بفضل الحجر الأسود، فورد في فضله أحاديث كثيرة جدا. قال أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. وتقبيل الحجر الأسود هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر الأسود إذا جاءه الشخص فيشرع له أن يستلمه ويقبله إن أمكن. طيب إذا لم يستطع تقبيل الحجر الأسود، استلمه بيده وقبل يده، أو استلمه بعود عصا، استلمه بثوب وقبل الموضع الذي لامس الحجر الأسود طيب ما استطاع شيء من ذلك، لا تقبيله ولا كذلكم أيضا استلامه بيده أو بشيء آخر، فعندها ماذا يفعل؟ يشير بيده إلى جهة الحجر ويكبر. قال فقبله وقال أي عمر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. لاحظوا، قال لا تضر ولا تنفع، أي لا تملك نفعا أو ضرا لأحد، فتقبيلي لك ليس خوفا من ضررك. يعني معنى فعل عمر وقوله أن تقبيلي لك ليس خوفا من ضرك أو رجاء في نفعك. إذن لماذا يا عمر تقبله؟ قال ولولا هذا قالوا حرف امتناع لوجود، قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يقبلك ما قبلتك. هكذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يا إخوان كما تلاحظون يعتبر أصلا في وقاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بآثاره عليه الصلاة والسلام، وترك ما عليه أهل الجاهلية من تعظيم الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها وغيرها، وأنهم يعتقدون فيها النفع والضر، النفع والضر. فعمر يبين أن النفع والضر إنما هو بيد من؟ بيد الله عز وجل، وأنه تعالى هو الضار والنافع، وأن الأحجار لا تنفع ماذا؟ لا تنفع من حيث هي كما كانت الجاهلية تعتقده في الأصنام والأحجار وغير ذلك. وهذا فيه دليل على أن المرجع في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولهذا تقبيل الحجر الأسود ماذا؟ يعتبر مستحبا، يعتبر مستحبا، وذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين بل وسائر العلماء، بل وسائر العلماء. وروي عن الإمام مالك أن تقبيل أو ماذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى تقبيل الحجر، وزادوا عليه أيضا مشروعية السجود عليه، السجود عليه أجاز ذلك الجمهور من أهل العلم. وروي عن الإمام مالك أن السجود على الحجر الأسود أنه بدعة، أنه بدعة. ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى قائلا: إن مالكا قد شذ بذلك، قد شذ بذلك. إذن يجوز بل يستحب تقبيل الحجر الأسود، والجمهور على جواز أيضا السجود عليه، السجود عليه. أما الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود، فالسنة فيه أنه يستلم باليد، يستلم باليد. وهل يقبل اليد؟ الجواب الصحيح أنه لا يقبل. طيب هل يشرع تقبيل الركن اليماني؟ الجواب لا، لا يشرع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا عمر قبل الحجر الأسود ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما قبلتك. وهذا فيه دليل على أن ما يفعله بعض الناس من التمسح بجدران الكعبة أو بمقام إبراهيم أو بغيرها من المواضع وغيرها من البقاع كغار حراء أو جبل الرحمة أو غيرها من الأماكن، كل ذلك ليس بمشروع. تقبيلها أو تمسح بها كل ذلك لا يشرع. ومن ذهب إلى تلكم البقاع الطاهرة المقدسة يرى عجبا عجابا. يمر واحد بجانب باب من أبواب الحرم فيمسحه، يأتي مجاميع من الناس يتمسحون بهذا الباب أو بالنوافذ أو بأستار الكعبة، يأتي بعضهم معه موسكين ويقطع في أستار الكعبة ويأخذها معه لكي يتبرك بها، وكل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز. وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، ذكر عند كلامه حول هذا الحديث، ذكر يعني شيئا من القواعد والفوائد التي تدل على أن هذا الحديث يعتبر أصلا وقاعدة في ماذا؟ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا البعد عن البدع وعن المحدثات. فممكن يراجع في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في المجلد السادس منه صفحة 190 إلى 191. قال رحمه الله تعالى: قال عن عباه ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وأصحابه مكة، قال: فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. إيش معنى وهنتهم؟ إيش معنى وهنتهم؟ أي أضعفتهم. حمى يثرب أي المدينة اسمها القديم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وسماها طيبة وطابة. قال: وهنتهم حمى يثرب، وسبب ذلك أن المدينة كانت موبوءة أي مكانا للأوبئة والأمراض، حتى لما هاجر الصحابة إليها مرض الكثير منهم، مرض بلال وأبو بكر وغيرهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهلها وأن يبارك الله عز وجل وأن ينقل حماها إلى الجحفة، إلى الجحفة. ولهذا قال المشركين، قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أن يرملوا، والرمل هو ماذا؟ سرعة المشي مع تقارب الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى. أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى، قال: وأن يمشوا ما بين الركنين، أي الركن اليماني والركن الذي به الحجر الأسود، أنهم إذا وصلوا إلى الركن اليماني يمشوا مشي عادي، إذا وصلوا إلى الركن الذي به الحجر الأسود يرملوا. ما سبب ذلك؟ قال بعض العلماء: قريش لما دخل المسلمون للطواف وأداء العمرة جلسوا على المروة، جلسوا على المروة يتابعون ويشاهدون، فكانوا يتابعون الصحابة، الناس كلها في الطواف تمشي، لكن الذين تقولون أن حمى يثرب أضعفتهم ماذا يفعلون؟ يجرون عند الطواف. إذا بلغوا الركن الذي عند الركن اليماني هنا الكعبة ماذا؟ تخفي المسلمين عن نظر المشركين على المروة، فلا يشاهدونهم، فيرتاحوا ويمشوا مشيا عاديا مشيا عاديا. قال: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها، أي السبعة، إلا الإبقاء عليهم، أي المحافظة على صحتهم وعلى قوتهم. وهذا الحديث يتعلق بالرمل في الطواف، ما حكمه؟ وما هي الحكمة منه؟ وما هو الموضع الذي يقع فيه الرمل، أي الذي يقع فيه الرمل؟ وقول ابن عباس رضي الله عنهما لما هذه ليست في الصحيحين، هذه زائدة، وقوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وذكر مكة هنا عند البخاري وليس في الصحيحين، وليس في الصحيحين. وكان قدومه عليه الصلاة والسلام إلى مكة في هذا الحديث متى كان قدومه؟ هل في فتح مكة، أو في حجة الوداع، أو في عمرة القضاء، أو في يوم الحديبية؟ أربع اختيارات. نعم يا أبا جعفر، سنة 6 هجرية، يعني في صلح الحديبية. إذن ماذا بعد صلح الحديبية؟ أحسنت يا إخوان، لو تذكرون صلح الحديبية تلخص فيه من أهم بنوده أربع بنود. الأول أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة ولا يعتمروا هذا العام، هذا رقم واحد. اثنين، أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مدة 10 سنوات. ثالثا، أن ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرجع هذا العام على أن يعود متى؟ في العام القادم إلى مكة، ويبقى معه ويبقى فيها 3 أيام لكي يؤدي العمرة، وليس معه ومع أصحابه إلا سلاح الراكب. ما هو سلاح الراكب؟ السيوف في أغمادها. وبعد 3 أيام يرجع إلى المدينة. أيضا، من أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل بنو بكر في حلف قريش، خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله في ذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فسمى ذلك فتحا. الشاهد من هذا: في السنة 7 في ذي القعدة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه قرابة 2000 من غير النساء والصبيان أتوا لأداء العمرة، فسميت عمرة القضاء، ليست قضاء عن عمرة الحديبية لا، وسميت عمرة القضية، أي التي تقاضى وتصالح المسلمون عليها مع المشركين. هذه كانت في ذي القعدة في السنة الثامنة من الهجرة. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم، أي محمد وأصحابه، ما لهم؟ وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم عز الإسلام وقوة المسلمين، فأمرهم بالاطباع والرمل. ما هو الاطباع؟ الاطباع أن يجعل المحرم أي الرجل ثوبه يمره تحت إبطه الأيمن، ويضع طرفاه على كتفه الأيسر، يظهر ماذا؟ يظهر ذراعه الأيمن. لاحظ الطواف، لاحظ الطواف هكذا. المشركون سيرون ماذا؟ سيرون مواضع القوة لدى المسلمين مع الرمل الذي هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى. والرمل يعتبر سنة في طواف القدوم للحاج المفرد والقارن. طواف القدوم أول ما يصل إلى مكة يبدأ بالطواف، سمى طواف القدوم. وبالنسبة لي المعتمر وهكذا المتمتع طواف العمرة يكون فيه ماذا؟ فيه الرمل، وهكذا أيضا يكون فيه الاطباع. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، أما الأربع الأشواط الأخيرة فلا رمل فيها، فلا رمل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم سعى ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل لسبب وحكمة، وهو أن يري المشركين ماذا؟ أن يريهم القوة وجلد المسلمين. فاليوم زالت هذه الحكمة، فلهذا ذهب بعضهم إلى عدم جواز الرمل، وهذا غير صحيح. والذي عليه الجماهير من أهل العلم هو بقاء استحباب الرمل في حجة الوداع. ماذا؟ ومكة دار إسلام، رمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رمل معه المسلمون، رمل معه المسلمون. قال: وأن يمشوا بين الركنين. هذا كان في عمرة القضاء، هذا في عمرة القضاء. لكن في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة كلها حتى بين الركنين، وهذا جعله من جعله من أهل العلم ناسخا للمشي بين الركنين الذي ورد في حديث ابن عباس في عمرة القضاء، لأن حجة الوداع متأخرة عن عمرة القضاء، عن عمرة القضاء. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أيضا في مسند أحمد قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وعمره كلها، وأبو بكر وعمر من الخلفاء. وهذا يدل على أنه في حجة الوداع رمل ثلاث الأشواط كلها، حتى بين الركنين، حتى بين الركنين. وهذا من الأمور التي ينبغي ماذا أن ينتبه لها. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري فائدة، قال: لا يشرع تدارك الرمل، يعني من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى هل يشرع له أن يعوضها في الأربع الأشواط الأخرى؟ قال: لا. قال: لا يشرع تدارك الرمل، فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع، لأن هيئتها أي الأربع السكينة، يمشي مشيا ولا يجري جريا. قال: لأن هيئتها السكينة فلا تغير. قال: يختص بالرجال فلا رمل على النساء. الرمل خاص بمن؟ بالرجال. أما النساء فلا يشرع في حقهن. لماذا؟ ليش نمنع النساء من الرمل يا أبا نصر؟ ما المانع؟ تخيل امرأة في ساحة الحرم وترمل، طيب ولو ما في ازدحام، الدنيا هادئة، امرأة سيؤدي إلى ماذا؟ إلى انكشاف شيء من عورتها وإظهار شيئا من مفاتنها ومحاسنها والقوة ومظاهر القوة، هذا للرجال وليس للنساء، وليس للنساء. طيب، تبقى معنا ثلاثة أحاديث في الباب، نؤخرها إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. كم حديثا أخذنا؟ كم حديثا يا أبا موسى أخذنا؟ كم حديثا أخذنا؟ أخذنا حديثين أو حديثان؟ أخذنا نحن حديثين أو حديثان؟ أعرف هكذا، لكن إيش؟ حديثين أم حديثان؟ حديثين، أحسنت. الحديث الأول حديث عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحديث الثاني حديث من يا إخوان؟ الثاني، لا تنظر، أحسنت. حديث عبد الله ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، قال المشركون: يقدم عليكم قوم ماذا؟ قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم، والذي في الصحيحين بدلا من قوله ولم يمنعهم، قوله ولم يمنعه أن يأمرهم، أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
والله تعالى أعلم.